والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في الدرس السابق من تفسير سورة الأنفال إلى الآية رقم 16، ولكن من باب المراجعة نقرأ آخر أربع آيات. يقول الله تعالى واصفا المشركين: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاققة تعني أن يتخذ الطرف الآخر شكا وأنت تأخذ شكا آخر، أي لا تمشي معه، لا تطيع، تكون بذلك قد شاققته. وهم قد شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي ستدفعون ثمن هذه المشاقة. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. جزاء من يشاق الله ورسوله أن يكون له عذاب النار نكالا من الله سبحانه وتعالى. في الطرف المقابل يحث الله سبحانه وتعالى المؤمنين، يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يعني لو كنت بتزحف زحف ممنوع تفر من المعركة، اللي هو بسموه التولي يوم الزحف، وكما قلنا هو كبيرة من الكبائر. لا يجوز أن إذا بدأت المواجهة أن تنسحب فارا ومنهزما، لأن ذلك يثبط معنويات المسلمين وينقص من روحهم المعنوية. فلا تولوهم الأدبار، عليكم السلام، يعني لا تنهزموا أمامهم حتى لو كنتم زحف. ومن يولهم يومئذ دبره، يعني اللي بتولى يوم الزحف، إلا متحرفا لقتال. إذن في استثناءات: متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني انسحب إلى حيث مركز القيادة، مثلا القيادة قالت له انسحب، هذا لا يعتبر كبيرة من الكبائر. أو متحيزا إلى فئة، يعني الاستثناء الثاني إنه شاف ميمنة الجيش، الميسرة، المؤخرة، فرقة من الجيش ضعفت أو العدو أجرم فيها، فانسحب من مكانه وراح للفئة الثانية، هذا لا يكون متوليا ومرتكبا لهذه الكبيرة. إذن في استثناءات لهذه القاعدة، ولكن إنك تكون الهدف من الانسحاب إنك تفر منهزم، هذه كبيرة من الكبائر، وإذا متت بتموت على هذه الكبيرة والعياذ بالله. يعني ممكن هو منسحب يصيبه سهم يقتله، مات على معصية بكون في هذه الحالة، رغم أنه أصلا خارج يجاهد، لكن لأنه بدون إذن قيادة الجيش انسحب فارا من الأعداء. هذا هو المنهي عنه. اللي بيعمل هيك شو بصير؟ فقد باء بغضب من الله. وأي شيء أعظم من غضب الله سبحانه وتعالى؟ باء يعني رجع، فقد يعني نال وغنم غضب الله سبحانه وتعالى. ومأواه جهنم وبئس المصير، إن مات بده يروح على جهنم وبئس المصير لهذا النوع من البشر. يعني إنه ما يخرج للجهاد أصلا أفضل وأخف من إنه يخرج للجهاد وينسحب، لما لذلك من أثر على المسلمين، كما حصل مع عبد الله بن أبي بن سلول في معركة أحد. في بداية المعركة قبل ما تبدأ انسحب بثلث الجيش، فكان المسلمون 1000 أصبحوا 700 مقابل 3000 من الكفار. تكمل الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يعني حقيقة مش أنتوا اللي قتلتوهم، هذا في طبعا كان على معركة بدر. والسلام. إذن لما ينتصر المسلمون، النصر هذا منشأه وأصله من الله سبحانه وتعالى، ولا دخل للمسلمين به، وهم فقط يعملون ما عليهم. إذن لم تقتلوهم أنتم ولكن الله قتلهم. الله قتلهم ممكن بالملائكة، الله قتلهم بالقوانين التي وضعها في البشر، الله قتلهم بانهزامهم نفسيا. كل هذه وما نعلم وما لا نعلم أسباب أو صور لقتل الله سبحانه وتعالى لهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حتى المسلم أو المجاهد لمن يرمي السهم أو يرمي القذيفة هو حقيقة قام بما عليه، لكن الله سبحانه وتعالى مكنه من ذلك، والله هو الذي سدد الرمي، فالله هو الذي رمى بهذا المعنى. ولكن الله رمى، يعني شو المغزى من الآية؟ إنه أنتم أيها المسلمون ليس لكم من الأمر شيء، كل بيد الله سبحانه وتعالى، وما يحدث في كون الله لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. إنما أنتم ستار للقدرة، أنتم أداة. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أن يمتحن المؤمنين ويجزيهم خيرا على هذا الامتحان. إن الله سميع عليم، يسمع دعاءكم ويعلم ما في نفوسكم، ولذلك يهبكم النصر. لكن أحيانا قد تقع الهزيمة ويكون المسلمون قد قصروا في ناحية معينة، إما قصروا في الإعداد، إما خالفوا تعليمات الله أو الرسول، وبالتالي تقع الهزيمة. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الله سبحانه وتعالى مهما خطط الكافرون ومهما كادوا ومهما تآمروا، الله سبحانه وتعالى يضعف، يعني يوهن، يضعف كيدهم، كما قال الله في آية أخرى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كد ما يمكر الشيطان وأولياء الشيطان بظلوا تخطيطهم تحت تخطيط الله سبحانه وتعالى. يعني لما قالوا الناس في ليبيا للمجاهد عمر المختار رحمه الله ومن كان معه، قالوا له الطليان جايبين طيارات معهم تقصف من الجو، فقال لهم: هذه الطيارات فوق العرش ولا تحت العرش؟ قالوا: طبعا تحت العرش. قال: يتولاهم من هو فوق العرش سبحانه وتعالى، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. مات عمر المختار، استشهد، لكن أجوا أحفاده وتلاميذه كملوا المشوار من بعده حتى رحل المحتلون الطليان عن ليبيا. طبعا في كيد وفي المكر، المكر ما المكر الليلي والنهار. الكيد بيكون ظاهر، المكر تخطيط خفي، هاي الفرق بينهم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. شو معنى تستفتحوا؟ كان أبو جهل من شان يعمل دعاية تضليلية للكفار، شو يدعي؟ صوروا أبو جهل يدعي يقول: اللهم أينا أوصل للرحم وأكثر طاعة لك فانصره اليوم، وأينا أقل صلة للرحم وأينا أبعد عن دينك فأحنه الغداء، يعني في هذا اليوم اقض عليه. طبعا هو في داخله عارف الحقيقة، لكن شو بدي كل الجماهير المستغفلة اللي هو بكودهم والمشركين وراء، يعني بمعنى آمين، يعني خلص يا رب انصر اللي على الحق. فشوف كديش هذا بعطيك مدى للدعاية والإعلام في المعارك، كديش له تأثير كبير جدا. الشائعات التي يبثها الأعداء في الطرف الآخر، كل خصم في الطرف الثاني، إلها تأثير كبير. في يعني قبل تقريبا 50 سنة في داعي عالم اسمه أحمد نوفل، فلسطيني عايش في الأردن، مشهور، هو بيجي على التلفزيون كثير وله محاضرات، ألف كتاب من 4 أجزاء الإشاعة، وبين في كم مدى تأثير الإشاعة والإعلام في الحرب. ولذلك مثلا من الشغلات اللي كان هتلر متميز فيها الخطابة، فكان كل هالملايين سايقهم وراء بأسلوبه الخطابي، بسموها كاريزما خطابية. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن المشركين ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: إذا بدكم تستفتحوا، يعني تطلبوا النصر لأقرب الفريقين إلى الله، فقد جاءكم الفتح. هاي ربنا استجاب لكم، وفعلا انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فانتم طلبتوا نصر ايكم اقرب للحق، فهي انتصروا، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا يعني عن كفركم فهو خير لكم، وان تعودوا نعود. بدكم تعودوا للاعتداء على المسلمين، سنعود لدحركم وهزيمتكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. كديش بتجيبوا عتاد وكديش بتجيبوا عدة، إنما أنتم تقاتلون الله سبحانه وتعالى. ومن سيغلب الله؟ طبعا لا أحد. ولا يغلبن مغالب، وليغلبن مغالب الغلاب اللي هو الله سبحانه وتعالى. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. كد ما تجيبوا. وربنا سبحانه وتعالى قال في آيات أخرى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني في معظم معارك المسلمين كان المسلمون أقل عددا وعدة من أعدائهم، سواء في عزمان الرسول معركة عزمان الخلافة الراشدي القادسية في العراق اللي أزالوا فيها ملك الفرس، اليرموك اللي صارت في شمال الأردن وأزيل فيها ملك الروم من الشام، كان المسلمون أقل عددا. في معركة بسموها ملاذ كرد في تقريبا فوق إيران شوية، كان قائد سلجوقي فيها اسمه ألب أرسلان، كان يعني من الملوك المميزين للسلاجقة. جيش المسلمين 20,000 وجيش الروم 200,000، يعني أضرب في 10. ولدرجة أنه قائد الإمبراطورية الرومانية جاي على رأس الجيش، يعني خلص معركة حياة أو موت. قالوا له المستشارين: بننصحك تعملها يوم الجمعة منشان تكسب دعاء المسلمين يوم الجمعة. فعلا كل المسلمين كانوا يدعوا لجيش ألب أرسلان في تلك المعركة، ونصر الله سبحانه وتعالى الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، لدرجة إنهم أسروا قتلوا الكفار وأسروا الإمبراطور. فصاروا يطالبوا بفدية، طالبوا بفدية ظلهم يرفعوا فيها، توصلوا 1,000. ما كانش في زمان عندهم رقم اسمه مليون، أعلى إشي كان عندهم 1,000 في الأعداد. فكانوا 1,000 يعني مليون دينار في هذاك الوقت، يعني زي تريليون، 1,000 مليار اليوم. وحتى لما اندفعوا الفدية واخذوه خزقوا عنه قومه، قالوا له: أنت دمرت الجيش وخربت بيتنا. فكانت معركة من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، ومع ذلك قديش كان المسلمين؟ 10% من الكفار. المعركة الوحيدة اللي كان المسلمين فيها أكثر من الكفار حنين، كانوا فاتحين مكة جديد وشاعرين المسلمين بنشوة النصر، كانوا في جيش الفتح 10,000، واللي انضموا إلهم من القبائل وأهل مكة وصل للعدد 20,000. إقبالهم قبيلة هوازن، اغتر المسلمون بقوتهم، قالوا: لن يغلب جيشنا من قلة اليوم، عنو دي يغلبنا اليوم. اعتمدوا على النصر العدد والعتاد اللي معهم، فربنا سبحانه وتعالى في بداية المعركة هزمهم، عملوا لهم كمين في الشعاب وصاروا شايفينهم بين الشجر المتخبين، وصاروا يطلقوا عليهم هالأسهم، والفارس توقع فرسه ويوقع اللي فوق اللي فيها، لدرجة انه خالد بن الوليد وقع عن فرسه وهجموا عليه، ولولا يعني ربنا مشيئة ربنا ولا كان قتلوا في تلك المعركة. وانهزم المسلمون وفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوروا صحابة وانهزموا، لأنه خلص الناس لما يشوفوا بعضهم بفروا طبيعي إنهم يلحقوا بعض، لكن لما يشوفوا في فئة تصمد، يعني زي ما يقول بالعامية نفس رجال بحي رجال. فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعم العباس، نادي، كان صوته جهوري، نادي على الناس، فقال لهم: يا أيها الناس، يعني بمعنى أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان ثابت حواليه طبعا أبو بكر وعمر وكل من الصحابة، فصاروا الناس شوي يرجعوا تمنهم، هجموا عليهم الكرة الثانية وتوكلوا على الله، وعلموا أن النصر ليس بالعدة والعتاد والكثرة، فنصرهم الله في نهاية المعركة، لكن في بدايتها انهزموا جميعا. هذه المعركة الوحيدة اللي كان فيها جيش المسلمين وعليكم السلام أكثر من جيش الكفر. إذن لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فأنت كمؤمن لما تكون في الجهاد وتشعر أنه الله معك، مين بده يهزمك؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله في كل أحوالكم، مجاهدين ولا قاعدين، بدكم تطيعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إياكم أن تنصرفوا عنه، تتولوا عنه يعني ترجعوا عنه أو تعصوا أمره، وأنتم تسمعون كلامه وتسمعون الآيات تتنزل على مسامعكم، فلا يجوز أن تتولوا. شو بقولكم الرسول حتى لو ما اقتنعتوا فيه؟ يعني في صلح الحديبية كثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ما كانت معجبتهم شروط الصلح، يعني كان من ضمن الوثيقة مثلا هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر، فقال له، كان سهيل لسه مش مسلم، قال له احنا ما بنعترف انك رسول الله، اصلا لو بنعترف انك رسول الله كان ما حاربناكش، قيمها هذه. فكان علي بن ابي طالب يكتب في العقد، عقد الصلح، فقال له يا علي امحاها. علي مش قادر يعني نفسه انه تمحاها، فقال له دلني عليها وين هي، ومحاها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، لأن الرسول طبعا كان أمي واللي بكتب هو علي. عمر بن الخطاب ما كانت معجبته الشروط هذه، شعر أنه فيها يعني انتقاص من حق المسلمين، أنه إحنا جايين نعتمر وقريش رجعتنا عن هذه العمرة، قالت لهم حسب الشروط السنة الجاية تيجوا، أما السنة هذه ممنوع تفوتوا تعتمروا. فأبو بكر لحق عمر، قال له ألست تؤمن أنه رسول الله؟ قال له بلى. قال له خلاص، فالزم غرزة، إلزم غرزة يعني طيعه، التزم حرفيا بما يقول. ونزلت سورة الفتح، صوروا بعد صلح الحديبية نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتساءل عمر وبعض المسلمين اللي معه، راح الرسول قالوا له أهو فتح هو؟ يعني هذا الاتفاقية هي فتح؟ قال لهم نعم إنه فتح بإذن الله. وفعلا السنة اللي بعدها راحوا اعتمروا، واللي بعدها كان فتح مكة. وكل الشروط التي ظن المسلمون أنها لصالح الكفار تحولت إلى صالح المسلمين بإذن الله. فربنا سبحانه وتعالى اختبرهم إنه هاي شو بقول الرسول، بدكم اطيعوا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ربنا بكلهم ما تقلدوش البعض اللي بكلهم الرسول أو القائد سمعت التعليمات بكله أسمعنا، لكن بسمع من ذان وبفلت من ذان. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الأصم الذي لا يسمع، الأبكم الذي لا يتكلم. فربنا شبههم بالدواب، هذول اللي بعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الدواب شو ما بتقرأ عليها تفهمش شو بتقرأ أنت، فشبههم هذول رغم أنهم بيسمعوا الآيات وبيسمعوا الأحاديث كالدواب، لأنهم لا ينتفعون لا بنطقهم ولا بأسماعهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذا ربنا سبحانه وتعالى هين بيوضح لنا في هذه الآية قاعدة من قواعد الهدى، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا عندما يضله. ربنا إذا علم فيك بحثا عن الحقيقة عن الخير بهديك، لكن لما يعرف أنت ما بتدور على الحقيقة ما بتدور على الخير، فربنا سبحانه وتعالى في هذه الحالة ما بسمعك، كأنك قاعد ومسكر على ذنيك بقطن، زي أحد زعماء القبائل كانوا يجوا في موسم الحج، أول ما كانوا يتلقوه أبو لهب عم الرسول وكفار قريش، يقولوا له دير بالك في واحد في الحج عن الرسول هذا كذاب، اوعك يسحرك بكلامه. طيب شو بتنصحوني؟ قالوا له حط كرسم، كان اسمه ذاك الوقت كرسم اللي هو القطن، فحط قطن في ذنيه من شان لما يجي عند الكعبة ما يسمع محمد شو بقول صلى الله عليه وسلم. بعدين فكر، قال وال أنا الفلاني الفلاني اللي بفهم الشعر وبقول والخطيب قومي وأنا كبير الكوم، أنا ممكن يخدعني واحد؟ بدأ كيم هالكرسون كام ورماه وراح يسمع للرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمع طوالي تبين له انه على الحق فاعلن الشهادتين. فاللي بده يسمع ومعني في الحقيقة أول ما يسمع القرآن ربنا بهديه إلى الخير، لكن اللي ما بدوش أصلا ما حتى لو سمع ما بيستفيد من اللي بسمعه. يعني أنا بشبه لكم إياها بحالة مرت معنا وإحنا في التوجيه 87، كانوا يخيرونا بين مادتين إما بتقدم أحياء أو كيمياء، اختار واحدة منهن. أنا اخترت الأحياء، طبعا بدك تحضر حصة الكيمياء بس مش مطالب فيها ولا بتقدم فيها امتحان. كان الأستاذ يشرح 45 دقيقة بس، لأني أنا مش معني في كلامه والمادة بديش أقدمها ولا كأني سمعت شيء ولا أفهم إشي من اللي قاله، رغم أني بقية المواد عادي أفهم فيها وركز فيها. ليش؟ لأنه أنا مش معني. ونفس الإشي هدول، ولو أسمعهم لتولى وهو معرض. يعني حتى لو بسمع بيستفيدش من اللي بسمع، والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، أي أمر من الله أو من الرسول، لأن الرسول مبلغ عن الله، للرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأنه كل ما يدعوكم إليه الله أو الرسول هو دعوة لحياتكم، وهذا شيء يحييكم حياة طيبة. أما تيجي تقول زي بدعة طلعت قبل فترة وردوا بين فترة والثانية بردوا يكرروها، كن قال لك إحنا قرآنيين ما بنأخذ إلا من القرآن، أما كل حديث سني هذا منه كبه من وراء ظهرك هيك والعياذ بالله بقوله. طب ما هم لو بفهموا بقولوش الحكي هذا. ليش؟ لأنه الرسول طاعته من طاعة الله، وربنا بيقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أنت لما بنتكد تطبق الآية القرآن وما تطبق السنة، حقيقة أنت ما طبقت القرآن، لأن القرآن يدعوك إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني كديش قلبك قريب منك وكديش أنت بتتحكم في قلبك، ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لحال بينك وبين قلبك، يعني فرق بينك وبين قلبك وصير كأنه قلبك بده إشي وأنت بدك إشي ثاني. المغزى من الآية أو معناها أنه ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لأجبركم على الهدى، ربنا قادر يخلي كل الناس مسلمين ما شاء الله عنهم ودخلهم كلهم الجنة، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى ما شاءت هيك، شاءت أن يدع الخيار لك وأنت تختار وتتحمل نتيجة اختيارك، وبالتالي يكون مصيرك الجنة أو النار بناء على اختيارك. لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة، والملائكة مبرمجة إنها ما تعصي، بتطيع فقط، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الوحيدين اللي ربنا أعطاهم الإرادة وخلقوا عنده إمكانية، وإن كان قادر على أنه يجبره على حالة معينة، ربنا قادر أنه يجبرك أو يخليك قلبك روح للجهة الإيمان أو جهة الكفر، لكن شاءت الله إرادة الله سبحانه وتعالى أن يترك لك الإرادة. مشيئة الله أنت شاء أنت، ومشيئتك أنت لا تنفصل عن مشيئة الله، لأنه الله سبحانه وتعالى هو مصدرها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. شو معنى تحشرون؟ يعني تجمعون. كلمة الحشر عندنا احنا في ذهننا بدك تحشر واحد، يعني بتجيبه في منطقة ضيقة في الزاوية. الحشر في لما يرد في القرآن هو الجمع، ولذلك سمي يوم القيامة يوم الحشر، مش انه ربنا بيحشر الناس ببعض، يعني المقصود الجمع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذه آية ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا، لأنها تعنى بالسلوك الاجتماعي للمسلمين وغيرهم. يعني ربنا بكل المسلمين وللبشرية بشكل عام، اتكوا يعني خذوا وقاية، ابعدوا عن فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة هي الابتعاد عن شرع الله، هذه تعتبر فتنة. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن وقعت الفتنة لا تصيب من دعا إليها، لا تصيب فقط أصحابها. يعني أنت الآن بتعيش في مجتمع، هل يكفي أن تكون صالحا في ذاتك؟ لا، لا يكفي. صالح أنت وولادك برضو بيخلوكش في حالك. إذا عم الفساد في المجتمع فإنه لا يصيب أصحابه خاصة، يصيب جميع المجتمع، لأنك أنت في علاقات بينك وبين أفراد هذا المجتمع. أنت مش عايش في مزرعة أو في مغارة لحالك وبتأكل وبتشرب هالبير عندك وبتزرع قدام هالمغارة، لا. العلاقات الإنسانية اليوم الدول متشابكة علاقاتها مع بعض، ولذلك في قانون دولي وعلاقات عامة. وأنت في المجتمع ما بخلوك الفاسدين في حالك، ممكن يفسدوا لك أولادك وبناتك، وخاصة اليوم مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت صار من السهل أنك تنشر أي فكرة سواء صالحة أو فاسدة. وبالتالي علاج هذا الأمر حتى ما تصيبنا الفتن في المجتمع أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليصيبنكم الله بعذاب فلا يدعه يفلت منكم أو تدعكم تفلتون منه. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل حسب طاقته. ناس بيقدر بإيده يأمر بالمعروف بإيده، وناس بيقدرش بإيده ما معه صلاحيات بلسانه يقول له يا فلان ما بصيرش، أنا شفت ابنك بيعمل كذا كذا، يا ريت لو تحكي معاه، أنت بتعمل خطأ معين يا ريت، من باب النصيحة. إذا أحيانا قد تكون في ظرف لا بنفع فيها النهي عن المنكر لا بإيدك ولا بلسانك، في هذه الحالة وفي بقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما إنك من مرة حتى ما تنكرش المنكر بقلبك بتكون ابتعدت عن الدين. يعني شوف المسلمين بتكتلوا بتذبحوا، ماليش خص، أهل غزة صار فيهم كذا كذا، شو خصني فيهم؟ شو خصني فيهم؟ أنا سعودي مثلا، خليجي، هذه فلسطين مش قضيتي. كلمة هذه فلسطين ليست قضيتي هذه بتخالف أضعف الإيمان. يعني ما عندكش أضعف الإيمان أنت، وأنت بتقبل إخوانك المسلمين على الأقل، يعني احزن عليهم في قلبك، ادعي لهم، هاي اللي بتقدر عليه. لأن المجتمع يا إخوان يعيش كأصحاب السفينة، كما وصفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لا أتذكر نصه حرفيا، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى مثل المسلمين أو المجتمع زي ركاب سفينة استهموا على سفينة، يعني عملوا قرعة، فبما سكن بعضهم أعلاها وسكن بعضهم أسفلها، يعني ناس في الطابق الفوقاني فوق المي وناس المي عبسواهم، ممكن يكون فيك شبابيك كزاز، هم ماشيين في نهر فعتشوا اللي تحت، قالوا لو نخرج خرق صغير بهالفاس نكيم لنا خشبة خشبتين من هالسفينة بس نفوت لنا شوية مية وبرد نسكره ونشرب، واللي فوقنا الله لا يردهم. الآن لو اللي فوق تركوهم يعملوا اللي بدهم إياه تغرق السفينة والطابق الأسفل اللي فيها، يعني مش بس بغرق الفاسدين، السفينة كلها بتغرق وحتى الطابق الثاني. ولكن إن أخذوا على أيديهم منعوهم نجوا ونجوا جميعا. فإياك تقول أنا صالح في ذاتي وهيني مربي ولادتي وبناتي أحسن تربية ومليش في المجتمع، لا، هذا لا يكفي، لأن الفتن عندما تصيب المجتمعات لا يسلم منها أحد. يعني ورد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا ليعذب أهل قرية، فقال قبل ما ينزل الملك، يا رب إن فيهم فلان العبد الصالح، عبد صالح عابد، يعني أهلكوا معهم يعني حرام، هو عبد صالح، خلوا به فابدأ. ربنا سبحانه وتعالى قال للملك به فابدأ، ليش؟ قال له إنه لم يتمعر وجهه يوما حرقة على دين الله سبحانه وتعالى. يعني كان شايف هو عابد في ذاته، ولكن كان شايف أهل قريته يعصون الله سبحانه وتعالى، حتى إنه غضب يحمر وجهه غضبا عليهم، كلمة خير ما حكى لهم شيئا به فابدأ. فبالتالي أكبر مفهوم خاطئ عند الكثير من الناس هو أنا مالي، أنا شو خصني، لا خصك لأنك أنت تعيش في مجتمع زي ما كنا لا تسلم من شروره. يعني مثلا لو انتشرت السرقات، لو انتشر شرب الخمر، لو انتشرت المخدرات لا سمح الله، تفكر أنت ولادك رفقاء السوء بيخلوه في حاله؟ ما هو الفاسد والعاصي بحب يكون كل اللي حواليه زيه منشان ما حدا يلومه. يعني لو صف دراسي في طالب بتعاطى مخدرات لا سمح الله، بحبش يكون لحاله، بحاول يغري أكبر عدد ممكن من أصحابه مشان يكونوا زيه. ليش؟ مشان وقعة العقوبة ما يتعاقبش هو لحاله، يتعاقب معظم الصف والعياذ بالله. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بما كان من شأنهم في مكة، وكلهم اذكروا لما كنتم مستضعفين في مكة، مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. زي كيف واحد قاعد في مكان وأي لحظة متوقع ناس يجي يخطفوه، بعيش في رعب. فآواكم، سمح لكم بالهجرة أو أمركم بالهجرة إلى المدينة، وهناك وجدتم المأوى والتأييد والرزق، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكما أنكم كنتم مستضعفين في مكة ومن الله عليكم بالهجرة والرزق والنصر في هذه المعركة، اذكروا الله سبحانه وتعالى وأطيعوا أمره. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. في هذه الآية حث على عدم الخيانة. الخيانة معناها أوسع من مجرد أن والله فلان حط عندك أمانة أنكرتها بتكون خنت الأمانة، هذه خيانة الأمانة صحيح، لكن لها معنى أوسع بكثير. خيانة الله سبحانه وتعالى والرسول تكون بعدم تحكيم شرعه والاكتفاء بأنه أنا مسلم، هيني بصلي وبصوم، بشهد الشهادتين، بقرأ قرآن، وبحط في السيارة بسمعش لقرآن، وبشغلش في ضالنا لقرآن. لكن لما تيجي أمر في تحكيم لشرع الله ملوش علاقة الدين. وهذا طبعا ينطبق على الفرد وعلى المجتمع. ربنا شو بقول في القرآن في آية أخرى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس لهين بكفي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أنت بتكونش مؤمن حقيقة إلا إذا شجر يعني بينهم خلاف، حصل خلاف، لا تكون مؤمن إلا إذا حكمت شرع الله في هذه المسألة. مش بس هيك ممكن تحكم شرع الله وتقول آه ماشي وأنت جوا مش راضي، لا، لازم قلبيا تبقى راضي بحكم الله سبحانه وتعالى، ويسلم تسليما، تسلم تماما بحكم الله. أما في كثير من المسلمين للأسف بتلاقيه ملتزم واللحيته بجوز توصل نص متر ولباس إسلامي، لكن لما تيجي تقول له هيك بكون ربنا في المسألة هذه، لا لا دشنا هذا خليها ليوم الربعين الله. طب وين القرآن اللي بتقرأ فيه؟ وين الدين اللي أنت بتزعم إنك متمسك فيه؟ هذه تعتبر عدم الحكم بما أنزل الله وعدم اتباع حكم الله وشرعه، تعتبر خيانة لله والرسول وإن زعمت أنك مسلم. وأنتم تعلمون، يعني حكم أنتم تعلمون ومع ذلك تعرضون عنه. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني امتحان. ربنا أعطاك الأموال والأولاد في هذه الحياة ليختبرك، هل تصبر وتشكر أم تفجر؟ وأن الله عنده أجر عظيم. في الدنيا ربنا ممكن يعطيك أولاد أموال وممكن ينقص عليك ما يعطيك، وممكن يعطي الكافر أموال وأولاد. يعني الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، فكل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإن صابتك مصيبة في مال أو في الأبناء فلا تضجر، واقبل بقضاء الله سبحانه وتعالى بقدره، لأن هذا كله فتنة امتحان من الله سبحانه وتعالى. وأن الله عنده أجر عظيم في الآخرة يجازيكم أفضل من جزائكم في الدنيا إذا صبرتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا إنك أنت السميع العليم. وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. وأنت كذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.